الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه التابعين. أيها الإخوة والأخوات، ما زال حديثنا موصولاً عن الحياة في سبيل الله، وقد اتفقنا في المرة الماضية على أن الأصل هو النهج أن نعيش نحن المسلمين حياتنا في سبيل الله قبل أن نموت في سبيل الله. والحياة في سبيل الله كما ذكرنا أن نسير جميع شؤوننا الخاصة والعائلية والعامة بشرع الله عز وجل، فذلك يجلب لنا سعادة الدنيا والآخرة. وأدعوكم إلى جولة سريعة في تاريخنا نحن العرب، ماذا فعل الإسلام بالعرب؟ كيف جعل العرب أمة تعيش في سبيل الله؟ فعل هذا من عدة جوانب: أولاً الجانب العقدي، الجانب الإيماني. القرآن الكريم تكررت هذه العبارة: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتعلمون ماذا كان عليه الناس قبل الإسلام من ظلمات الجهل والصغر والاقتتال والانغماس في الشهوات المحرمة. جاء الإسلام، جعل الناس يعبدون إلها واحدا. المسلمون قد يختلفون في كل شيء إلا في هذا، لديهم إله واحد، كتاب واحد، نبي واحد، قبلة واحدة. ومن ناحية ذهبت العصبيات وذهبت الجاهليات والحمد لله رب العالمين. هذا أمر معروف، أريد أن أفصل في أمور أخرى ربما كثير من الناس لا يعرفونها بدقة. كيف نقل الإسلام العرب من ناحية السياسية؟ من العرب كما تعلمون كانوا قبل الإسلام قبائل متناحرة، صار معروفة قبيلة هنا وقبيلة هناك، والذي يجمع بينها هو الاقتتال الدوري. الإسلام جعل من العرب إخوانا وجعل منهم أمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبح العرب وجميع المسلمين إخوانا. هذا لم يكن موجودا قبل الإسلام. كانت العلاقة الوحيدة التي تجمع بين الناس هي الآثرة القبلية. لا، الإسلام محى هذا، وأصبح المسلمون إنما يربط بينهم رابط آخر هو الأخوة في الله. أصبحتم بنعمته إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهذا لم يكن شعارا، طبق هذا. كلكم تعرفون قضية الأخوة التي حدثت في المدينة المنورة بعد الهجرة، الأخوة بين الأنصار بعضهم وبعض، وقد كانوا يقتتلون هذه، ثم الأخوة بين المهاجرين والأنصار إلى درجة أن الواحدة من الأنصار كان يعتبر الواحدة من المهاجرين كأنه أخوه من أبيه وأمه. طبق هذا في الواقع وخلد القرآن الكريم هذا في سورة الحشر، حتى قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ما ميز تلك الأخوة الرائعة. من ناحية شعورية أصبح الإخوان من ناحية البناء الاجتماعي أصبحوا أمة واحدة، العرب أولا ثم كل المسلمين هم عند الله عز وجل أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أمة واحدة. يعني هذا شيء طارئ على العرب، وبفعل أصبحوا أمة واحدة، وعندما أصبحوا أمة واحدة استطاعوا أن يبنوا تلك الحضارة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي وسنشير إلى بعض مظاهرها الآن. أم ونعمة، وهنا إياكم ثم إياكم من النعرات القبلية الحديثة التي تريد أن تقضي على الأمة الإسلامية وتحيا نعرات، نعرات عفى عليها الزمان وشاف أمتنا. هذا قرآننا يقول هذا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، من تخلى عن هذه الواحدية للأمة فقد خالف القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن القوم لمن تكون للقوي، الأمة القوية الآن العالم في عصر التكتلات الكبرى، الاتحاد الأوروبي يكاد يكون دولة واحدة وهو يسير في هذا. انظروا إلى أمريكا، انظروا إلى روسيا، هؤلاء كونوا أمة واحدة على جنب عظيم، أمريكا على جنب عظيم القوة، الاتحاد الأوروبي على جنب عظيم. ولماذا بقينا نحن ضعفاء؟ لأننا في الواقع لسنا أمة، هي قصاصات من الورق متناثرة. أما أمة كما أرادها الله عز وجل وكما صنعها النبي عليه الصلاة والسلام، لا. ولذلك أقول هل الآية هذه وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه ليست آية تتحدث عن الماضي، تتحدث عن كل زمان. ومن الواجب على العرب وعلى المسلمين أن يكونوا أمة واحدة. منذ نحو 30 سنة ما زلت أذكر أنه في بنغلاديش صارت مظاهرات عارمة استمرت أياما. أتدرون بماذا تطالب هذه المظاهرة؟ تطالب بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى في بنغلاديش، لأنها لغة القرآن والسنة، هي لغة الإسلام الأولى، وجميع اللغات لغة الإسلام، ولكن العربية هي اللغة الأولى. لماذا طلب القوم بهذا؟ يريدون إحياء الأمة الواحدة، في حين يريد بعض الغرباء على هذا الدين وعلى هذه الأمة أن يحيوا لهجات، الأقل لغات، لهجات ميتة مضادة للغة العربية. واستمرت الأمة الواحدة من المدينة المنورة حتى مع الأمويين كانت أمة واحدة، مع العباسيين كانت أمة واحدة، مع العثمانيين كانت أمة واحدة، حتى جاء الاستعمار وفتتها وأنشأ الدولة القطرية، الدولة الوطنية التي في كثير من الأحيان مبتعدة تماما عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك اتفاق المعروف، تقسيم معروف على العشرات السنين الأخيرة، لذلك بقيت الأمة ضعيفة، بل هل هي أمة؟ إذا هكذا جعل الإسلام من العرب ثم من باقي المسلمين أمة واحدة، أمة واحدة دولية. من ناحية الدولية العالمية تعلمون أن العرب في الجزيرة لم يكن لهم حضور، بالعكس كانت أطراف الجزيرة العربية مستعمرة، بعضها يستعمله الفرس وبعضها يستعمله الروم كما هو معلوم في المستعمرات في أطراف الجزيرة العربية. وكان عرضة للغزو يغزوهم هؤلاء وأولئك من حين لآخر. وأبرز حادثة في هذا المجال هي الفيل، قضية الفيل. يعني من الذي غزا الجزيرة العربية وقصد الكعبة لتدميرها؟ من؟ لا الفرس ولا الروم. الأحباش، الحبشة يعني. وتعلمون ماذا حدث؟ هو جيش من الفيلة. ماذا فعل أهل مكة؟ هذا هو المقصود. ماذا فعل أهل مكة عندما غازاهم الأحباش؟ ماذا فعلوا؟ فروا. ما كانش يسلم هذا فروا، هربوا. قال إن للبيت ربا يحميه. يعني لم يكن لهم وزن على الساحة الدولية. فنقلهم الإسلام إلى مرحلة العزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني الناس عندما يسمعون بالإسلام، الكفار عندما يسمعون بالإسلام يرتعدون وهم بعيدون عنهم مسيرة شهر. أصبح المسلمون، أصبح العرب والمسلمون يهابهم الناس. وأنتم تعلمون أن هذه الدنيا قائمة على السلم المسلح، والسلم الغبي الذي يدعو إليه أصحاب دايتون هو السلم المسلح. وهذا ما سلكه الإسلام: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ماذا تفعلون به؟ ترهبون به، يعني عامل نفسي، عامل نفسي عندما يراك قويا لا يتجرأ عليك. هذه المسألة، عندما يراك قويا هل يتجرأ عليك؟ لا يتجرأ. وقال داعية الإسلام الكبير الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله كلمته الشهيرة، قال: الإسلام جعل من العرب، قال جعل من رعاة الغنم سادة للأمم. وأحسن مثال ربعي بن عامر في القضية المشهورة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه غزا الفرس حتى يضع حد لاعتداءات الفرس على الجزيرة العربية وعلى الدين الجديد. وقائد الفرس طلب أن يفاوض الجانب الإسلامي أن يتعرف ماذا يريد هؤلاء الناس. بعث إليه قائد المسلمين جندي لم يكن معروفا إطلاقا واحد جندي. بعث ربعي ابن عامر. ربعي بن عامر لما جاء إلى قصر القائد الفارسي، قصر مهيب والسجاجيد، السجاجيد الفارسية والأبهة والأحجار الكريمة، داسها بقدميه الحافيتين وبيده رمح للنصر، يضرب تلك السجاجيد برمح. ووجدهم يسجدون لملك الفرس. محل الشاهد، سأله قائد الفرس: من أنتم وماذا تريدون؟ قال كلمته الشهيرة، قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لخص فلسفة الإسلام بحد بسيط. استطاع أن يرغم إرث قائد إحدى أكبر القوتين العالميتين في ذلك الوقت الفرسي. والإسلام الذي نقلهم هذه النقلة، والإسلام الذي نقلهم هذه النقلة وأصبح له وجود كبير جدا على الساحة العالمية. وخلاص الإسلام انهى مرحلة الفرس ومرحلة الروم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حبيلة ناس أحرار وسادة التوحيد وسادة الفكر الإسلام. من ناحية الاقتصادية واسمحوا لي أن أفتح قوس صغيرة لأقول لأكرر إن الإسلام ليس دين الصلاة والصيام على رفعة مكانة هذه العبادة، هو أيضا دين الاختصار ودين المال. جاء الإسلام والعرب ماذا يعرفون من الاقتصاد؟ التجارة البسيطة. فليعبدوا لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، رحلة تجارية في الشتاء إلى اليمن حيث الحرارة الجنوب، ورحلة إلى الشمال إلى الشام في الصيف حيث الجو معتدل. هذه وبعض الأسواق الزاهدة. لاحظوا جدا كيف نقل الإسلام العرب من ناحية الاقتصاد. أنا أسألكم، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ووضع أسس الدولة الإسلامية الأولى، ماذا فعل؟ ما هي الأعمال التي فعلها؟ من جملة الأعمال الأربعة التي دشن بها عهد المدينة الجديدة، فتح سوقا. هل الإنسان لابد أن نفهمها جيدا؟ هل المدينة كانت فيها سوق أم لا؟ من الذي استحوذ على تلك السوق؟
اليهود.
هو اليهود كانوا متحكمين في الاقتصاد كما هو الآن. وهذه نقطة إيجابية نشهد بها لهم. ماذا في الفلسفين؟ عندما وصل وجد الاقتصاد بيد اليهود، ماذا معنى؟ هل سب اليهود؟ هل لعن اليهود؟ هل خطب قال لعنة الله على اليهود فليذهبوا إلى الجحيم؟ حشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون سلبيا. ماذا فعل؟ أقام سوقا موازية يعني كثر احتكار اليهود للاقتصاد، وأصبح للمسلمين سوق وتوسعت السوق وانطلق المسلمون يمنة ويسرا وأصبحوا متحكمين في الاقتصاد العالمي. تتعلم أنه يعني منذ قرون قليلة كان البحر الأبيض المتوسط وهو أكبر منطقة تجارية العالم آنذاك، تعلمون، في يد المسلمين، بل حتى في يد الجزائريين، في يد الجزائريين، الإنسان معروف هذا، بفضل الإسلام، بفضل هذا الدين العظيم. إذن لم يبقى هناك احتكار لليهود أو لغير اليهود الاقتصاد، وإنما أحدث المسلمون نهضة اقتصادية عظيمة. أريد أن أقول لكم هنا، مسألة الزكاة، لم تدرس فلسفة الزكاة جيدا، اعلم أن الإسلام هو أول نظام أقام الضريبة النسبية البروبورسيونال. كانت الضريبة ما هي؟ ضريبة على الأفراد، وهذا ظلم، هو الإسلام أقام الضريبة على ماذا؟ مش على الفرد، على الدخل ريفينيو، الدخل، وهي نسبة لا تضيع، نسبة مش مبلغ، نسبة عامة لجميع الناس 2.5% أو 10% بالنسبة للزروع أو 5% بالنسبة للأراضي المسكنة. مهم، وهذا النظام هذا لم تأخذ به أوروبا إلا منذ قريب، منذ عهد قريب فقط. كان ظلم كبير وطريقة غير علمية في الضرائب. الإسلام أقام الاقتصاد على أساس العدل، الضرائب هذه يعني هي ضريبة شرعية، الزكاة بهذه الطريقة العادلة 100%، لا تظلم أحدا ولا ترهق كاهلا أحد إطلاقا. حضاريا يعني أقول في نهاية كلامي عن الزكاة، الإسلام جاء وقت تحرر المسلمون من الاعتماد على الفرس والروم تماما وضربوا العملة الإسلامية واسمها الدينار. ضربوا وقت عبد الملك بن مروان دولهم أصبح لم استقلال مالي نهائيا، بل أصبح الدينار هو العملة الأولى في العالم آنذاك. هذا أدى إلى نتيجة عظيمة وهي الانطلاقة الحضارية الكبرى، الحياة في سبيل الله بالنسبة للعرب وبالنسبة للمسلمين. فقد كان العرب يعيشون حياة بدائية وكانوا يعتمدون على الشعوب المجاورة، وإذا به أقاموا حضارة راقية كما لا يخفى على أهل. لا أريد أن أستطرف في الأمثلة، أعطيكم مثال بسيط. عندما استرجع المسيحيون الأندلس وأرغموا من بقي للمسلمين هناك أن يدخلوا في النصرانية بالقوة، خربوا جميع الآثار التي بناها المسلمون. وأنتم تعلمون أن الأندلس كانت حضارة، كانت أكبر حضارة في زمانها، لا تضاهيها حضارة لا في أوروبا ولا في غيرها. خربوا كل شيء حتى لا يبقوا للعرب وللمسلمين أثر. ومع ذلك أبقوا قصر الحمراء. أتدرون لماذا هو موجود إلى الآن؟ قصر الحمراء الآن هو موجود. أتدرون لماذا أبقوا قصر الحمراء؟ لأن هندسته بهرتهم يعني من المستحيل آنذاك أن ينشئوا شيئا يضاهي الحمراء. أقاموا إلى جانب الحمراء، ما هو شيء إلى جانب، في وسط الحمراء أقاموا كنيسة موجودة إلى الآن، أقاموها قبل إيزابيل وفرديناند، ومع ذلك هي لا تساوي قصر الحمراء حتى في 1%. ما هي الشاهد؟ بهرتهم الهندسة المعمارية الإسلامية لم يستطيعوا لم يتجرؤوا على هدم قصر الحمراء وهو موجود كما كان إلى يومنا هذا. شيء عظيم، حضارة عظيمة لم يصل الأوروبيون مثلها إلا بعد قرون متطاولة. أنا أقول لكم أوروبا الآن تعلمون أن لديها مثلا فن عظيم هو فن الطبخ. عندها ليجرون شافعي، أول من أدخل فن الطبخ إلى أوروبا هم المسلمون، هم العرب والمسلمون في الأندلس. هل الذي أقوله يعترف به مؤرخ الغرب؟ أنا أخذت من المصادر الغربية. أقول لكم حين سقطت الأندلس، اسمعوا جيدا، لم يكن الغرب يعرفون معنى المدن الكبرى. لم تكن لديها مدن كبرى، مدنهم الكبرى هي عبارة عن القرى، حتى باريس نفسها ولم تكن تسمى باريس التي أصبحت عاصمة الجيل الشياطين كما يقول عبيد فرنسا. الذي علم الغرب المدن الكبرى هو المسلمون. مدن عظيمة من أول يوم يثرب اسمها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حيث المدنية والحضارة، ثم دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة. وهذه أنا أقول لكم بجاية التي يريد البعض لها ردة، عندما كانت عاصمة للدولة الحمادية كانت قبلة لطلبة العلم من أوروبا. أنا أذكر لكم رجلا قامت على أكتافه، هو من بين الرجال الذين قامت على أكتافه نهضة أوروبا، درس هنا في الجزائر، هو ليوناردو دافنشي. وهو لم هو ليس رسام، هو لاجوكوند، مشهور بلاجوكوند، وكان مهندس معماري أكبر مهندس في زمان، ودرس هنا في الجزائر، عندنا في الجزائر. هل لم تكن هناك مدرسة موجودة آنذاك في فرنسا كلها لترى الحضارة التي أحدثها العرب والمسلمون عندما تمسكوا بدينهم؟ أقول لكم معظم الناس يظنون أن المنح العائلية أقامتها فرنسا وأوروبا، هذا كلام غير صحيح. أول من أقامها عمر بن الخطاب في القضية المشهورة عندما مر وسمع رضيعا يبكي وظن أن أمه تغافلت عن إرضاعه وزجرها، فاشتكت قالت لماذا أرضعه وليس لدي، فانتبه فسن قانونا أن كل رضيع يولد له منحة، هذه المنحة العائلية لم تعرفها فرنسا إلا في عهد الجمهورية الرابعة، يعني ربما أقل من سنة.
يتصل إلى شيء
ألف شيء وشيء طمسه عنا الغرب وطمسه العلمانيون العرب الذين يرفضون أن نتحاكم إلى الإسلام وأن نعود إلى الإسلام، وهي حضارة ليست حضارة مادية، هي حضارة مادية روحية، هي حضارة جمعت بين الربانية والإنسانية، وهذا ما جعل المسلمين يبدعون إبداعا عظيما وهم متمسكون بأخلاقهم. بينما الحضارة الغربية نعم هي ظهرتنا في الجانب المادي نسلم بهذا، ولكنها حضارة عوراء عرجة تنظر بعين المادة فقط وتقوم على المادة فقط، ففيها الزواج المثلي وفيها الكوارث الأخلاقية وفيها التفسخ وفيها انحطاط الإنسان إلى درجة الحيوان. الإسلام نقل العرب والمسلمين من ناحية العلمية من أمة أمية، حديث نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وبعدها هذه ليست منقذة، هذه نحن لا نكتب ولا نكتب، هو وصف حال الأمة، لكن تعلموا طبقوا اقرأ، طبقوا النون والقلم وما يسطره، طبقوا وقل ربي زدني علما. فالأمة الأمية أصبحت خرجت أربابا للمعرفة والعلوم، وإياكم أن تظنوا ما يروجه العلميون من أن العرب فقط نقلوا العلوم الإغريقية ترجموها إلى اللغة العربية، هذا كذب. لا أريد أن أخوض في ماذا أبدع المسلمون، أريد أن أشير إلى هناك من يسمى بالرواد الأوائل، أول من فعل كذا، هم الأوائل في المجال العلمي البحث العلوم التجريبية وفي هذه الأشياء. عندنا رواد حين كان الغرب في القرون الوسطى لا يعرف حتى الكتابة والقراءة، على سبيل المثال لا يختلف اثنان في أن جابر بن حيان هو أبو الكيمياء لم يسبقه هذا، وأن عباس بن فرناس هو أبو الطيران لا يرون كيف لم يسبقه أحد، كما أن أدم الجراحة التطبيقية وش النظرية هو أبو مروان بن زهر، والغريب في وقته له بنتان كانتا طبيبتين، ما كانش ننسي عجرم هذيك الوقت بالله الحين، كان الخوارزمي هو مؤسس الجبر، لا هو مؤسس لزالغوريتم، لا هو لا يختلف اثنان في هذا، لا تحت الغرب لا يختلف لا ينكرون هذا، هو مؤسس علم الجبر. وانظروا الى تاسيس العرب لقضيه غيرت العلم من اساسه، هي الصفر، لانك الصفر عندما ادخلوه في الحساب غير كل شيء، لو بقوا يعني على مع الارقام الرومانيه غريبة من غير حتى مثلا 359 مثلا صفر، هذا السطراني أو ثلاثة حتى تكون صفر حل المشكلة، مع الأسف رجعنا إلى الصفر. الرازي اسمعوا مليح الطبيب المعروف هو من أقام أول مستشفى في العالم كان في بغداد، أول مستشفى، لا يعرف الغرب المستشفيات إطلاقا، هم اللي كانوا يديروا البيخ هذاك الوقت هذا اول ما هو وهكذا ف العرب والمسلمون اذا نقلهم هذا الدين نقله فنيه في كل الاوائل كثير من الامور ثم ساهموا كما قلت لكم في الدرس السابق ساهموا في جميع ما يدين المعرفة الإنسانية كانت لهم إسهاماتهم في كل شيء في كل مجال كل مجال مع غيرهم من الناس إذن لاحظوا أن الإسلام وراء تقدمنا وليس وراء تخلفنا هو سبب تقدمنا وليس سبب تخلفنا وإذا أزمتنا ليست هي الإسلام أزمتنا للتخلف وللتخلف أسبابه وهذا محل الشاهد أزمتنا ليست الإسلام
تخلينا عن الإسلام
أزمتنا لا هي التخلي عن الإسلام هي أو هي التمسك بأشكال جامدة محنطة للإسلام لم يأمر بها كتاب ولا سنة لأننا نحن نتمسك بما في القرآن والسنة سواء أعجب الناس أم لم يعجبهم هذا لا يعنينا إطلاقا ولكن يجب أن نتمسك بالقرآن والسنة لا بالأفهام الخاطئة للقرآن والسنة أيها الإخوة أيها الأخوات هذا الإسلام الذي أخرجنا أخرج البشرية من الظلمات إلى النور يفعل فعله في كل زمان دائما ومع كل الناس والمشكلة ليست في الإسلام هذه هي الأدلة وكم جانب منها مشكلة في التخلي عن الدين أو في الأخذ بمفهوم خاطئ الإسلام يعني كما قال بعض الظرفاء يعني في مطلع القرن العشرين كانت هناك البواخر تمشي بالبخار لغطر قالت عندما يركبون في الباخرة ماذا يفعل يخافون من الغرق لأنه يتلون يقرؤون صحيح البخاري فقال لهم رجل ظريف إن الباخرة تسير بالبخار لا بالبخاري لا تسير بصحيح البخاري لا علاقة لصحيح البخاري بهذا تسير بالبخار بالنحية العلمية بالاكتشاف بالتعلم بتوسيع المعرفة هكذا فعندما نسيء فهم الإسلام وعندما نسيء فهم الإسلام ونسيء تطبيق الإسلام المشكلة جداً فينا نحن وليس في دين الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لكل خير أمين الحمد لله رب العالمين.